الجماعة الافتراضية السورية، برنامج الحقوق، مقرر المنهجية القانونية للدكتور محمد خير العكام والدكتور عمار تركاوي، يغطي هذا التسجيل الجزء الثاني من الوحدة التعليمية الرابعة بعنوان نطاق البحث العلمي من الصفحة 41 وحتى الصفحة 52. تقدمت مبادرة الضوء بصوت المتطوعة زينب شاهين. ثانيا، النطاق الموضوعي للبحث العلمي موضوع تدور حوله عملية الدرس والتقصي، وموضوع البحث هو الظاهرة أو المشكلة التي تحتاج إلى تفسير أو حل. فكيف يتم اختيار موضوع البحث؟ وكيف يتم تصميم خطة البحث؟ اختيار موضوع البحث. أولاً، مسؤولية اختيار الموضوع. إن اختيار موضوع البحث هو أول وأهم خطوة في إعداده، ولذلك يؤكد البعض وبحق أن الاختيار الموفق لموضوع البحث هو نصف البحث، بحسبان أن تحديد أولويات المسائل والمشكلة الجديرة بالبحث من الأمور الهامة التي تذلل الكثير من الصعوبات التي قد تواجه الباحث، بل ولعل من أسباب تعثر الكثير من الباحثين وفشلهم في إنجاز بحوثهم الاختيار غير الموفق لموضوع البحث. فعلى عاتق من تقع مسؤولية اختيار موضوع البحث؟ الأصل أن اختيار موضوع البحث هو من اختصاص الباحث، وهذا هو الأسلوب الأمثل باعتبار أن الباحث هو المتخصص في موضوعه والمعايش لفكرته وصاحب الميل والرغبة للخوض فيه. ويؤكد البعض أنه يجب أن يشعر الباحث تجاه موضوع بحثه بانفعال خاص، نوع من الحب الزائد أو الاهتمام الزائد، حتى يكون ذلك دافعا له على الاستمرار حتى في حالة مواجهة صعوبات في أثناء البحث. ويتوصل الباحث إلى هذا الانفعال بالقراءة الانتقادية والتفكير العميق وبالإصرار العلمي العنيد لمعرفة حقيقة الأشياء، وهو شرط سابق لاختيار أي موضوع. ويحذر بعض العلماء من لجوء الباحث إلى المشرف ليختار له موضوع بحثه باعتبار أن ذلك يشكل خطرا على الباحث نفسه الذي قد يتعثر في مشواره البحثي لكون الموضوع المقترح عليه دراسته معقدا أو صعبا بالنسبة لقدرات الباحث وإمكانياته العلمية، أو لا يتفق مع استعداده وميوله. بيد أنه ليس هناك ما يمنع من حيث المبدأ من اختيار موضوع البحث من قبل المشرف على الباحث، كون الأستاذ أكثر خبرة ودراية من الباحث أو الطالب، فيشير عليه ببحث موضوعات معينة ويستشرف في الباحث إمكانية إنجاز البحث في إحداها. فإذا اختار الباحث أحد هذه الموضوعات يرشده المشرف إلى المصادر التي يبحث فيها، ويكون للباحث هنا أن يتبادل الرأي مع المشرف حول بعض عناصر الموضوع أو توجيه الدراسة والبحث في أحد جوانبه، وفي تلك الحالة يأتي البحث ثمرة للتعاون بين الباحث والمشرف. ثانياً، إرشادات نحو اختيار الموضوع. هناك بعض التوجيهات والنصائح العامة التي يمكن الاسترشاد بها في اختيار موضوعات البحوث العلمية، ومنها أولاً التريث والصبر في اختيار الموضوع. فلا بد أن يأخذ الباحث وقته المناسب للقراءة والتفتيش عن الموضوعات التي تستأهل الدراسة والبحث، فقد أثبتت التجربة أن التسرع في اختيار موضوع البحث يؤدي إلى عدم التوفيق في إعداده، حيث قد يجيء الموضوع ضخماً فضفاضاً يستغرق وقتاً طويلاً لإنجازه، بل وإن أنجز في وقت ملائم فتناوله يكون سطحياً يفتقر إلى العمق الكافي، وقد يجيء الموضوع ضيقاً معقداً لا تكون مصادره أو مراجعه متاحة أو متوافرة، فلا يستطيع الباحث إتمام البحث فيتعثر مشواره البحثي. ونشير إلى أنه كثيراً ما يؤدي الحماس الزائد لدى الباحث وتسرعه في اختيار موضوعات يكتنفها العيبين السابقين بما يؤثر على إمكانية إنجاز البحث، وهذا ما يفسر لنا لجوء كثير من الباحثين إلى تغيير الموضوع محل البحث بعد مدة طويلة قد تكون سنوات عديدة، مما يمثل إهدارا للوقت والجهد والموارد. وكان أجدى بالباحث أن يتأنى ويصبر حتى يختار موضوعا صالحا للبحث. ثانياً، سعة الاطلاع والقراءة المستفيضة في مجال التخصص الذي سيجري فيه البحث. فمن غير المتصور أن يحاول شخص يريد أن يعد بحثاً اختيار موضوع وذهنه خال من أي فكرة عنه، فالقراءة والاطلاع تساعد على التعرف على المشكلات والقضايا ذات الأهمية التي تصلح موضوعاً لبحثه. ثالثاً، أن يكون موضوع البحث جديداً. إن جدة الموضوع لا تعني بالضرورة أن يطرق الباحث أرضاً بكراً لم تطأها من قبل أقدام الباحثين، فلا يشترط أن تكون المشاكل المثارة جديدة، بل يكفي أن تكون الحلول المقدمة ووسائل المعالجة هي الجديدة. أما أن يتناول الباحث موضوعاً قد قتل بحثاً وبطريقة لا يقدم فيها جديداً، فإن ذلك سيخرج عملاً خاوياً من أي قيمة علمية، وعلى الباحث مهمة التأكد من أن موضوع بحثه لم يسبق أن كان موضوع رسالة جامعية أو مؤلف آخر، وهذا يفرض على الباحث أن يلم منذ البداية بمحتويات المكتبة ولا يعفيه من المسؤولية مجرد استشارة الأستاذ المشرف. وعلى الباحث ألا يقصر في البحث والتنقيب عن بحوث ودراسات محتملة في نفس الموضوع، وإلا فقد يضطر عندما يكتشفه بعد فوات الأوان مثل هذه الأعمال إلى الانقطاع عن الموضوع الذي اختاره بعد أن استغرق الكثير من الوقت والجهد. وهناك بعض المعايير التي ينشأ عن مراعاتها انخفاض نسبة احتمال التكرار في البحوث، وهي ألف أن يتعلق البحث بمشكلة جديدة كأن يكون منصبا على مؤسسة جديدة أو اتجاه تشريعي حديث، ب الابتعاد عن النظريات العامة لفروع القانون إلا إذا كانت منطلقا لدراسة جديدة، وذلك لأن احتمالات التكرار في النظريات العامة لفروع القانون سواء المدني الإداري الجزائي إلى آخره وهي نظريات مشتركة في تشريعات أغلب الدول كبيرة جدا، جيم الاطلاع على فهارس الرسائل الجامعية وكذلك تبادل الآراء مع الزملاء والأساتذة للتأكد من عدم وجود دراسات في نفس الموضوع، رابعا أن يكون موضوع البحث ضيقا ومحدودا فيجب دائما اختيار نقطة محدودة والسير في دراستها إلى أعماق وأغوار بعيدة، فتلك هي مهمة الباحث الحق. ومعنى هذا أن الباحث يكتب في نقطة واحدة لا في عدة نقاط، فهناك فرق بين أن تكتب بحثا وأن تكتب كتابا، فبحث بعنوان التدريب غير جائز لأنه واسع وغامض، وبعد قراءات مبدئية قد تخفض العنوان إلى تدريب المديرين في سوريا ثم إلى تدريب المديرين في قطاع الصناعة في سوريا وهكذا. ويؤكد البعض على ضرورة الوضوح التام للمسائل الجوهرية والعناصر الرئيسية لموضوع البحث والتي تظهر من خلال إجابة الباحث على عدة تساؤلات: ألف هل المشكلة أو القضية التي يثيرها الموضوع محددة وملحة وتستحق البحث؟ ب هل في استطاعة الباحث البدء في البحث وإنجازه؟ أي هل موضوع البحث في مستوى قدرة الباحث؟ جيم هل هناك ميل نحو هذا الموضوع من قبل الباحث؟ دال هل تتوفر مصادر المعلومات والمراجع بالنحو الذي يسمح له بتغطية مختلف جوانب البحث بشكل وافٍ؟ ها هل ستضيف الدراسة التي سيقوم بها الباحث إلى المعرفة الإنسانية شيئاً؟ فإذا كانت الإجابة بالنفي على أي من هذه الأسئلة فعلى الباحث أن يختار موضوعاً آخر دون أن يضيع وقته ونشاطه في دراسة لم تكتمل له فيها عناصر النجاح. ثالثاً اختيار عنوان البحث. إذا استقر الباحث على اختيار موضوع بحثه كان عليه بعد ذلك الاستقرار على عنوان دقيق ومحدد له، وعند التفكير في اختيار عنوان البحث يجب مراعاة أن يكون العنوان 1- دقيقا واضح الدلالة على موضوع البحث، وينصح بالابتعاد عن العناوين العامة الواسعة، فمثلا الموضوع العام تقييم الاستثمار، موضوع أقل عمومية تقييم الاستثمار في القطاع العام، موضوع محدد التكلفة الاجتماعية للاستثمار في القطاع العام. ويجب أن يكون العنوان واردا في صيغة تقريرية وليس في صيغة استفهامية، فنقول اختصاص القضاء الجزائي بالفصل في الدعوى المدنية، ولا نقول هل يختص القضاء الجزائي بالفصل في الدعوى المدنية. 2- جديدا مبتكرا حتى يستطيع الباحث أن يؤكد فيه استقلاله وشخصيته، وعادة فإن البحث المتميز في موضوعه يكون متميزا في عنوانه، وكما جاء في القول المأثور الكتاب يعرف من عنوانه. 3- قصيرا وطريفا، فالعنوان الطويل غير مستحب، كما يجب أن يكون العنوان جذابا مثيرا لانتباه من يطالعه. ويرى البعض وبحق أنه من الخطر أن يسرع الباحث بتقديم عنوان بحثه إلى المشرف كي يباركه وينال موافقته، فطرح العنوان على المشرف يجره إلى مناقشة الباحث حوله وما ينوي فعله بصدده، فإن بدأ الباحث متلكئا في الإجابة مضطربا في المحاورة والنقاش جاهلا بما يقول اهتزت ثقة المشرف به وشك في مقدرته وربما انصرف عن مهمة الإشراف معتذرا. تصميم خطة البحث. أولاً وضع الخطة المبدئية. بعد تحديد موضوع البحث واختيار عنوانه يشرع الباحث في إعداد خطة مبدئية لبحثه تمثل الإطار الموضوعي الذي يبدأ البحث من خلاله، ولا يمكن للباحث أن يحدد فروضها إلا إذا ألم بموضوع بحثه وتبين المشكلة الرئيسية التي تدور حوله. وإعداد الخطة المبدئية عمل صعب إلا أنه عمل خلاق، إذ ليست الخطة مجرد إناء يصب فيه إبداع الباحث وجهده، بل هي أولى إبداعات الباحث وأهمها، وهي ليست وسيلة تقديم معلومات المعلومات واستدلالات الباحث، بل تعكس قبل ذلك أسلوب تفكيره وعقليته بصفة عامة قبل أن تعكس وجهة نظره في موضوع البحث. فالوريقات القليلة التي يضع فيها الباحث خطة البحث تبين بجلاء مدى قدرته على الاستمرار في البحث بسهولة ويسر من عدمه، ويكتفى أحيانا بتلك الخطة إذا أريد تسجيل البحث في جهة أكاديمية للحصول على درجة علمية كالماجستير أو دكتوراه، إذ يلزم الباحث أن يقدم مشروع خطة البحث إلى الأستاذ المشرف. فإن أقره هذا الأخير، اتخذ المشروع طريقه إلى القنوات الرسمية المحددة قانونا حتى يتم التسجيل. ونشير هنا إلى أنه من المستحيل على الباحث أن يضع خطة متكاملة يتبعها دون تعديل، وهذا يعني أن الباحث سيدخل تطويرات وتعديلات مستمرة على خطته كلما تقدم في البحث وألم بأبعاده المختلفة واكتشف أفكار وآفاق جديدة لبحثه. ولما كانت الخطة المبدئية تتم عادة إثر بعض القراءات السريعة، فإنها تقتصر على التقسيمات التي تتناول العناصر الرئيسية والخطوط العريضة العامة لموضوع البحث دون التطرق إلى التفصيلات الدقيقة. وعلى الباحث ليس فقط الاعتماد على أفكاره الخاصة في إعداد تلك الخطة، بل عليه الاسترشاد بخطة البحوث السابقة القريبة من موضوعه وبآراء المختصين وذوي الخبرة حتى تأتي الخطة متوازنة وملائمة لموضوع البحث وقدرات الباحث. ويمكن أن نعطي مثالا عن نموذج لخطة بحث حيث تصمم كما يلي: مقدمة تمهيدية يبين فيها الباحث التعريف بالموضوع ومبررات اختياره، الأهمية النظرية والعملية للبحث، منهج البحث، الدراسات والبحوث السابقة، النتائج المتوقعة للبحث، التقسيم المبدئي للبحث. ثانيا، الفرق بين خطة البحث وتبويبه. يخلط الكثير من الباحثين بين خطة البحث وبين تبويبه أو تقسيمه. فخطة البحث هي عبارة عن العناصر الأساسية التي سيدور حولها موضوع البحث، وتشمل تلك العناصر تحديد مشكلة البحث وأهمية دراستها وأهداف البحث وخطواته، والمنهج العلمي الذي سيتبع في دراسة المشكلة ونتائج المتوقعة للبحث والمراجع التي اطلع عليها الباحث، المصطلحات العلمية الواردة في البحث، أبواب وفصول البحث المقترحة. أما تبويب وتقسيم البحث فيعني توزيع المادة العلمية للبحث بين ثلاثة أقسام هي: المقدمة، المحتوى، الخاتمة، والتي يجب أن تكون مرتبة ترتيبا منطقيا وفقا للقواعد وأسس علمية معينة تقتضي ضرورة أن يرتبط الجزء بالكل. ولا تخفى أهمية هذا التقسيم الذي يعني انتظام البحث في سلسلة منتظمة من الموضوعات المترابطة والمتناسقة فيما بينها لتوجيه جهد الباحث نحو بحث جميع جوانب المشكلة البحثية واقتراح الحلول المناسبة لها. وسنقوم بتوضيح كل قسم من أقسام البحث وذلك كما يلي: أولا، المقدمة. تمثل المقدمة مدخلا للبحث، ورغم أنها لا تحتل من البحث سوى صفحات قليلة، إلا أنها يجب أن تشكل بانوراما تعطي للقارئ انطباعا شموليا وافيا عن موضوع البحث. ويجب أن تشمل المقدمة تعريفا بموضوع البحث والمشكلات التي يثيرها والأسباب التي دفعت الباحث لاختيار الموضوع والأهداف التي يرمي الوصول إليها والصعوبات التي واجهها في إعداد بحثه والمنهج العلمي المتبع في الدراسة. ومقدمة البحث هي أول ما يقرأه قارئ البحث، ولكنها آخر ما يكتبه الباحث، ويجب أن تتزامن كتابة المقدمة مع كتابة الخاتمة. فالمقدمة أداة التعريف بالبحث، ولن يكون التعريف واضحا ودقيقا ما لم يكن المعرف قائما ومكتملا. ثانيا، المتن أو محتوى البحث. محتوى البحث هو الجزء الجوهري في البحث، حيث يحتوي على الأفكار والمناقشات والتقييمات وعرض النظريات، ويجب أن يكون العرض في هذا القسم من البحث محكما متسلسلا متوازنا ومتفقا مع ما يرمي إليه الموضوع ومع ما يسعى إلى إثباته أو اكتشافه وإلى ما يقدمه من نتائج منطقية. ويجب توزيع هذا المحتوى وفق هيكل تنظيمي معين، ويقوم هذا الهيكل على تقسيم البحث إلى أقسام، والقسم يتفرع إلى أبواب، والباب إلى فصول، والفصل إلى مباحث، والمبحث إلى مطالب، والمطلب إلى فروع، والفرع إلى غصون، والغصن إلى بنود كما يلي: قسم، باب، فصل، مبحث، مطلب، فرع، غصن، بند، أولا، واحد، إلى آخره. وهناك مجموعة من الضوابط التي يجب مراعاتها عند إجراء التقسيم أو التبويب. أهمها: ألف، الالتزام بالإطار الشكلي في التقسيم، ويخضع هذا الإطار لتقسيم تنازلي يبدأ من الأوسع نطاقا إلى الأضيق نطاقا كما وضحنا سابقا. باء، التسلسل المنطقي، ومعنى هذا الضابط ضرورة ألا تكون جزئيات البحث منعزلة عن بعضها البعض، بل يجب أن تكون مربوطة في سلسلة واحدة بحيث ترتبط كل جزئية بالجزئية الأخرى، بما يؤدي إلى جعل البحث في مجموعه مثل اللوحة الفنية المتكاملة والمتناسقة في خطوطها وألوانها. وقبل أن ينتقل الباحث من باب إلى باب أو من فصل إلى فصل أو من مبحث إلى مبحث، يكون من الملائم أن يمهد للموضوع الذي سيعالجه في الباب أو الفصل أو المبحث اللاحق، حتى لا يشعر القارئ بانقطاع مفاجئ لانسياب الأفكار. جيم، اختيار العناوين المختصرة الدالة على موضوع الباب أو الفصل أو المبحث، وضرورة وجود تناسق وتناغم بين عناوين الأبواب والفصول مع بعضها البعض وبينها وبين العنوان العام للبحث، بحيث تكون عناوين المباحث مثلا مشتقة من عنوان الفصل الذي تتبعه متفرعة عنه ودالة بوضوح عليه. من ذلك مثلا بحث عنوانه مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط الإداري، يكون مقبولا جعل عنوان الباب الأول مضمون فكرة النظام العام في مجال الضبط الإداري، وجعل عنوان الفصل الأول التعريف بالنظام العام كفكرة قانونية، وجعل عنوان المبحث الأول من هذا الفصل اختلاف الآراء حول الوجود القانوني للنظام العام. ها، الحفاظ على التوازن والتماثل في تقسيمات البحث، ونعني بذلك ضرورة وجود توازن بين أعداد الفصول في كل باب وأعداد المباحث في كل فصل وأعداد المطالب في كل مبحث. فتغطية الباحث لأجزاء بحثه يجب أن تكون وافية وكافية، ومن ثم لا يصح أن يهتم الباحث بجزئية من بحثه على حساب جزئية أخرى. وتحقيق هذا التوازن والتماثل في التقسيم يتوقف على عدة عوامل، منها نوع وكم المعلومات التي حصلها الباحث، وتوازنه في تغطية كافة جوانب موضوع بحثه قراءة وتفكيرا وتحليلا. ولا شك أن ثراء المادة العلمية يفتح المجال أمام الباحث لظهور أفكار جديدة تساعده على إجراء التوازن المطلوب، غير أنه يجدر التنبيه إلى أن التوازن المقصود هو التوازن النسبي وليس التوازن الحسابي بطبيعة الحال، بمعنى أنه لا يشترط أن تأتي الأبواب والفصول والمباحث على مدار البحث كله بنفس عدد الصفحات، بل يجب أن يكون هناك تقاربا في ذلك. 3. الخاتمة. إذا وصل الباحث إلى نهاية مشواره، كان عليه أن يعطي بياناً مركزاً عن بحثه يلخص فيه النتائج التي توصل إليها في بحثه والتوصيات والمقترحات التي يرى ضرورة الأخذ بها، ويجب أن تكون الخاتمة قصيرة فلا تتجاوز بضع صفحات. وإذا كان يسمح بإطالة المقدمة إلى بضع عشرة صفحات، فليس الأمر كذلك بالنسبة للخاتمة، ويجدر بالباحث أن يوجه عناية فائقة للمقدمة والخاتمة، لأن البعض يفضل أخذ فكرة عامة عن بحث أو كتاب بقراءة مقدمته وخاتمته، والارتباط بينهما ينشأ من كون المقدمة طرحا للمشكلة والخاتمة عرض لحلها. ويجب ألا تحتوي الخاتمة على تقسيمات داخلية أو عناوين جزئية، بل مجرد فقرات متتالية توضح موقف الباحث ووجهة نظره من مشكلة البحث، بما يثري البحث ويرفع من قيمته ويفتح الباب للنقاش من جديد حول الموضوع أمام باحثين آخرين. 4. تعديل الخطة أو التبويب. إن تعديل خطة البحث وتبويبه من الأمور الشائعة في عالم إعداد البحوث العلمية، ذلك أن الباحث قد تدفعه ظروف معينة إلى التسرع في إعداد خطة للبحث يسير على هديها في تجميع مادته العلمية وقراءاته حول موضوعه، غير أنه مع تقدم الباحث في قراءاته واطلاعاته على المراجع وما تحويه من معلومات، قد تطرأ أمامه عناصر وأفكار جديدة جديرة بالبحث والدراسة والتحليل، كما قد يتبين له أن هناك عناصر ومسائل ضئيلة الأهمية أو غير منتجة في خدمة غرض بحثه، بحيث يكون من الملائم إهمالها أو تعديلها، وهنا يكون على الباحث أن يعدل خطة البحث بما يتماشى مع الموقف الأخير. وتجدر الإشارة إلى أن تعديل الخطة وإعادة تبويب المادة العلمية للبحث إن كان جائزاً، إلا أنه لا يجب أن يمس جوهر الموضوع الذي اختاره الباحث للدراسة، وإلا كنا بصدد موضوع جديد تترتب عليه نتائج علمية وإجرائية إن كان البحث مسجلاً لنيل درجة علمية في أحد الكليات الجامعية. وتفادياً لهذا الاحتمال الأخير، تجري معظم الجهات الأكاديمية ومن ذلك مثلاً كلية الحقوق بجامعة دمشق على عقد جلسة سيمينر للباحث لمناقشته حول مختلف جوانب خطة بحثه للوقوف على مدى إلمامه بالموضوع والمنهج الذي سيتبعه والنتائج المتوقعة لبحثه. وعلى ضوء تلك المناقشة قد يضطر الباحث إلى إدخال التعديلات الضرورية على خطة بحثه وتبويبه. تمارين. اختر الإجابة الصحيحة. من شروط عنوان البحث أن يكون أولاً عاماً وواسعاً، ثانياً قصيراً وطريفاً، ثالثاً وارداً في صيغة استفهامية، رابعاً انتقادياً. الإجابة الصحيحة هي رقم 2، نهاية الوحدة التعليمية الرابعة ونهاية التسجيل.